بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. نبدأ اليوم بباب الاستماع للقراءة. قال رحمه الله، وهو الحديث الرابع الخامس والأربعون، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قط قرأه كما وعده الله. 40 حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، وهو سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وقرآنه، قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تضمنت حديثا الباب فائدتين: أولاهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفوته شيء من القرآن، ولهذا كان يحرك لسانه وشفتيه مقرئه جبريل صلى الله عليه وسلم. وثانيتهما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستماع لقراءة جبريل صلى الله عليه وسلم والإنصات له، ووعده سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يفوته شيء، وهذا ما ينبغي للمسلم إذا كان شيخه يقرئه القرآن أو غيره أن يستمع ولا يقاطعه القراءة. ثم إذا أشكل عليه شيء سأل شيخه بعد، هذا أدب عام. وأما الحفظ في الصدر بسماع القراءة من أول مرة فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التنزيل الكريم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والله أعلم. وهنا تنبيه ومحله الباب الرابع عشر الحديث الحادي والثلاثون. ذكرت لكم أمس أن الجماعة إذا تأخر إمامهم استخلفوا من ينوب عنه، وأن على الخليفة أن يتأخر إذا حضر الإمام، وقلت لكم الظاهر أنه إذا لم يركع. فلما نظرت المسألة وجدت الدليل الصريح ولله الحمد والمنة، وهو حديث المغيرة عند مسلم وغيره، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه في غزوة تبوك تأخر عنهم لحاجة، ثم أتاهم وهم يصلون الصبح وقد صلوا ركعة، وكان يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، ففزع المسلمون. فلما فرغ عبد الرحمن من الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ما فاته، فلما فرغ من ركعته التي سبق بها قال أحسنتم، وهذه الزيادة عند غير مسلم. فهذا الحديث أفاد أنه إذا ركع الخليفة فإن الإمام يقف مع سائر المصلين. والله أعلم.
قال رحمه الله في الحديث 47 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن.
سبحان الله العظيم. إذا أراد أمرا هيأ أسبابه الموصلة إليه. فنسأل الله أن يهيئ لنا وإياكم الرشد من أمرنا. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس. الفائدة الثانية أن سبب أولئكم الوفد من الجن رضي الله عنهم أقول لأنه ظهر لي أنهم أسلموا هو ما حدث من الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء. وقد ذكر الزهري رحمه الله أنه كان يحال بينهم أو أنهم كانت ترسل عليهم الشوب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وضيق عليهم فكان رميهم بالشهب أكثر وأشد. الفائدة الثالثة أن الرسالات السابقة منها ما بلغ الجن إن لم تكن كلها بلغتهم. يدل لذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين. قالوا يا قومنا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى الآيات. وشاهد الترجمة في جهله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الصبح حتى سمعها أصحابه وسمعها وفد الجن.
قال رحمه الله باب القراءة في الظهر والعصر. الحديث 48 حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الحديث 49 حديث سعد بن أبي وقاص عن جابر بن سب شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وعرضه بالفتن. فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة هذا الحديث: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن.
حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة: أولا مراعاة حال المأمومين في الصلاة، وهذا يفيده صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حتى لا يمل المصلون، وحتى لا تفوت على ذي الحاجة حاجته التي كان يتشوف إليها ويرقبها بعد الصلاة. الفائدة الثانية: يجوز لأهل القطر أو القرية إذا وجدوا من ولي أمرهم شيئا أن يرفعوا أمره إلى من هو أعلى منه حتى يقضي بينهم وبينه، وهذا يفيده صنيع أهل الكوفة مع عامل الخليفة عليها وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والخليفة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالثا: إذا توجس الإمام من الشكوى وظن ساغ له أن يسأل المشكو وأن يوفد رجالا يتحسسون الأمر، هل دعوى القوم صادقة أو كاذبة؟ الفائدة الرابعة: يجب إظهار الشهادة والقول بالحق، وهذا هو ما صنعه أهل الكوفة مع أميرهم سعد رضي الله عنه، فقد أثنوا عليه خيرا وأحسنوا فيه القول وشهدوا له بما هو أهله رضي الله عنه. الفائدة الخامسة: عقوبة الظالم ونصرة المظلوم، فإن ذلكم الرجل وهو أسامة بن قتادة أبو سعدة العبسي كذب على سعد في قوله، فدعا عليه سعد رضي الله عنه بما ابتلاه الله به بعده، وهذا يدل على أنه يجوز للمظلوم ويسوغ له أن يدعو على ظالمه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا دعوة المظلوم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قال رحمه الله: باب القراءة في الصبح والمغرب. الحديث الخمسون: حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع. والشمس هية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. الحديث 51 حديث أم الفضل عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الحديث 52 حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
قبل شرح أحاديث هذه الترجمة أنبه إلى شيء فاتني في سابقتها، وهي قول أبي قتادة رضي الله عنه وكان يسمع الآية أحيانا يعني في صلاة الظهر، وهذه سنة في الصلاة السرية ينبغي للأئمة أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله أحيانا يعني ليست كل مرة، أحيانا يعني أحيانا يسمع من خلفه الآية وأحيانا لا يسمعه. أما أحاديث هذه الترجمة ما يأتي، أولا المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها عامة، وصلاة الصبح خاصة، فغالب حاله صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه السنة المستفيضة عنه التغليس بها. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وكان ينفتل من الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وفي هذا رد على الذين يتساهلون في الإمساك فلا يمسكون إلا حين يسفرون أو قريب من الإسفار، فلا أدري كيف غفلوا عن هذه السنة وهي التغليس بالصلاة الصبح. ثانيا أو ثالثا تأخير الأفضل، تأخير أفضلية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل يعني الأول وليس الأخير. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا حينما يرى أن الناس يتأخرون. وقد جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا وأحيانا، فإذا رآهم تعجلوا أسرع يعني في الإقامة في صلاة العشاء، وإذا رآهم أبطأوا تأخر، والله أعلم.
قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. الحديث 53 حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. الحديث 54 حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها.
حاصل ما تضمنته هذه الترجمة ما يأتي: أولا حديث البراء أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في القراءة في صلاة العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين تخفيفا على من معه من المسافرين، وهذا يفيد بمفهومه أنه حال الإقامة يقرأ أطول منها، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم مما أودع الله فيه من الرحمة بالناس والتخفيف عليهم ودفع الحرج والمشقة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والذي يروي قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه فيفيد ما يأتي: أولا حرص معاذ رضي الله عنه على الاستكثار من فعل الخير، وذلكم أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة، فهو حريص على هذه الفضلة. الفائدة الثانية: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وذلكم أن صلاة معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وصلاته بقومه هي النافلة، هو متنفل وقومه مفترضون. الفائدة الثالثة: يسوغ لمن أمله الإمام بطول القراءة حتى أجهده أن يفارقه ويصلي وحده، وهذا يفيده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي قال فيه معاذ رضي الله عنه ما قال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقول معاذ فيه رضي الله عن الجميع. هذا، وعادة لا يحصل الملل إلا من مريض أو من صاحب حاجة. أقول الفائدة الرابعة: يجوز للإمام الأعظم أو من دونه ممن له ولاية أن يزجر المخالف الذي فوت على الأمة شيئا من مصالحها، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أفتان أنت يا معاذ، أو أفتان يا معاذ أنت، ثلاث مرات. الفائدة الخامسة الإرشاد إلى التخفيف في القراءة على المصلين ذوي الحاجات، فيجب على الإمام أن يراعي حال مصليه ومأموميه. فأهل السوق لهم حال، والموظفون في دوائرهم والمراجعون معهم لهم حال، والمتفرغون للصلاة لهم حال. فلا التسوية بينها بين جميع الفئات، فيخفف الإمام بتقصير القراءة حيث تقتضي المصلحة التخفيف على المأمومين، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. الحديث الخامس والخمسون، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. الحديث السادس والخمسون، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الحديث السابع والخمسون، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. الحديث الثامن والخمسون، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن. الحديث التاسع والخمسون، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
من فقه هذه الأحاديث التي البيان بأن التخفيف المأمور به في الصلاة هو تخفيف مع الإتمام، وليس تخفيفا يشبه النقر، بل هو تخفيف معه طمأنينة ركوعي والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين وهكذا. ثانيا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة حتى في العبادة، فإنه يخفف عليهم ما وسعه التخفيف. ألا تسمعون إلى قول أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم فإذا سمع بكاء الصبي خفف مخافة أن تفتن أمه به فيشغلها عن صلاتها. الفائدة الثالثة، يجوز تأميره سواء كان في حضوره أو في غيابه، وأن ذلك ليس من الغيبة، ليس من الغيبة المحرمة. وشهوات هذا من السلسلة.
قال رحمه الله: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 60. حديث قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلف القيام والقعود قريبا من السواء. حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت، قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت راوي هذا الحديث: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
هذه الترجمة مؤكدة لما سبقها أو لسابقتها، فتفيد الأحاديث نفس الفوائد وتؤكدها. وإيضاح ذلكم أن التخفيف ليس كما يفهمه بعض الناس، بل هو مع اعتدال وإتمام، وبضميمة أحاديث الترجمتين يظهر أن التخفيف لحاجة، وأنه إذا لم تكن ثمة حاجة فالأصل في الصلاة التطويل في ركوعها وسجودها والجلسة بين السجدتين وهكذا. وهذا يوضحه صنيع أنس رضي الله عنه كما حكاه عنه صاحبه ثابت البناني رحمه الله. سمعتموه يقول حتى يعني إذا فعل شيء من أفعال الصلاة كالركوع والرفع يقول القائل قد نسي، والله أعلم. انتهى.
قال رحمه الله: باب متابعة الإمام والعمل بعده. الحديث 62. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يضع ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
قول المصنف متابعة الإمام والعمل بعده، العطف هنا للتأكيد، فكون العمل يقع بعد عمل الإمام ذلكم عين المتابعة. فظهر من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يوقعون أفعالهم في الصلاة بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضمننا هذا الحديث إلى الحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في السابق في الليلة قبل الماضية، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، أنهم لا يتأخرون تأخيرا طويلا عنه، وإنما يوقعون أفعالهم عقب أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر من العطف بالفعل، فإنها تفيد الترتيب مع التعقيب، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع والسجود. الحديث 63، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
أقول هذه الترجمة لم تكن مستوعبة لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول في الركوع والسجود، وذلكم أن المصنف رحمه الله عمد في كتابه هذا إلى ما اتفق عليه الشيخان، فهي على شرطه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعاء في السجود، قال: أما السجود فاستكثروا فيه من الدعاء فآمنوا أن يستجاب لكم. وصح في السجود والركوع، صح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، هذا إشارة منها إلى أمره، إلى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا معنى يتأول القرآن. وذلكم أنه في بعض طرق الحديث لما نزلت هذه السورة كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعطس الرأس في الصلاة. الحديث 64، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
هذا هو الحديث 64، وهو خاتمة قراءتنا هذه الليلة. وقد أفاد الحديث أولا وجوب وضع هذه الأعضاء، كما أفادت السنة الصحيحة التجافي، فيجافي بفخذيه عن ساقيه، وببطنه عن فخذيه، وبعضديه عن جنبيه، وأن لا يفترش ذراعه كما يفترش الكلب أو السبع. ثانيا النهي، وقد جاء الأمر صريحا عنه صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذه الأعضاء 7، فقال: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، وفي رواية 7 أعضاء، فبينها فأشار بيده إلى جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف القدمين. ويجب أن تكون أصابع قدميه إلى القبلة. ثانيا إذا دخل المصلي في صلاته يترك ثوبه وشعره على ما هو عليه. نعم، إذا كان الشعر يحول بين الجبهة وبين الأرض أفرده يمينا وشمالا، وهو أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا الدرس من كتاب الصلاة من كتاب اللؤلؤ والمرجان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. نبدأ اليوم بباب الاستماع للقراءة. قال رحمه الله، وهو الحديث الرابع الخامس والأربعون، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. 40 حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، وهو سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وقرآنه، قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تضمنت حديثا الباب فائدتين: أولاهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفوته شيء من القرآن، ولهذا كان يحرك لسانه وشفتيه مقرئه جبريل صلى الله عليه وسلم، وثانيتهما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستماع لقراءة جبريل صلى الله عليه وسلم والإنصات له، ووعده سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يفوته شيء، وهذا ما ينبغي للمسلم إذا كان شيخه يقرئه القرآن أو غيره أن يستمع، ولا يقاطعه القراءة. ثم إذا أشكل عليه شيء سأل شيخه بعد، هذا أدب عام. وأما الحفظ في الصدر بسماع القراءة من أول مرة فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التنزيل الكريم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والله أعلم. وهنا تنبيه ومحله الباب الرابع عشر حديث الحادي والثلاثون. ذكرت لكم أمس أن الجماعة إذا تأخر إمامهم استخلفوا من ينوب عنه، وأن على الخليفة أن يتأخر إذا حضر الإمام، وقلت لكم الظاهر أنه إذا لم يركع. فلما نظرت المسألة وجدت الدليل الصريح، ولله الحمد والمنة، وهو حديث المغيرة عند مسلم وغيره، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه في غزوة تبوك تأخر عنهم لحاجة، ثم أتاهم وهم يصلون الصبح وقد صلوا ركعة، وكان يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ففزع المسلمون، فلما فرغ عبد الرحمن من الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ما فاته. فلما فرغ من ركعته التي سبق بها قال أحسنتم، وهذه الزيادة عند غير مسلم. فهذا الحديث أفاد أنه إذا ركع الخليفة فإن الإمام يقف مع سائر المصلين. والله أعلم.
قال رحمه الله في الحديث 47 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن.
سبحان الله العظيم، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه الموصلة إليه، فنسأل الله أن يهيئ لنا وإياكم الرشد من أمرنا. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس. الفائدة الثانية أن سبب أولئكم الوفد من الجن رضي الله عنهم، أقول لأنه ظهر لي أنهم أسلموا، هو ما حدث من الحيلولة بين الشياطين وبين خبر السماء. وقد ذكر الزهري رحمه الله أنه كان يحال بينهم، أو أنهم كانت ترسل عليهم الشوب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وضيق عليهم، فكان رميهم بالشهب أكثر وأشد. الفائدة الثالثة أن الرسالات السابقة منها ما بلغ الجن إن لم تكن كلها بلغتهم. يدل لذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين. قالوا يا قومنا، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى. الآيات وشاهد الترجمة في جهله صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الصبح حتى سمعها أصحابه وسمعها وفد الجن.
قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر والعصر. الحديث 48، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الحديث 49، حديث سعد بن أبي وقاص عن جابر بن سبت: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وعرضه بالفتن. فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة هذا الحديث: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن.
حاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة: أولا مراعاة حال المأمومين في الصلاة، وهذا يفيده صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حتى لا يمل المصلون، وحتى لا تفوت على ذي الحاجة حاجته التي كان يتشوف إليها ويرقبها بعد الصلاة. الفائدة الثانية: يجوز لأهل القطر أو القرية إذا وجدوا من ولي أمرهم شيئا أن يرفعوا أمره إلى من هو أعلى منه حتى يقضي بينهم وبينه، وهذا يفيده صنيع أهل الكوفة مع عامل الخليفة عليها وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والخليفة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالثا: إذا توجس الإمام من الشكوى وظن ساغ له أن يسأل المشكو وأن يوفد رجالا يتحسسون الأمر، هل دعوى القوم صادقة أو كاذبة؟ الفائدة الرابعة: يجب إظهار الشهادة والقول بالحق، وهذا هو ما صنعه أهل الكوفة مع أميرهم سعد رضي الله عنه، فقد أثنوا عليه خيرا وأحسنوا فيه القول وشهدوا له بما هو أهله رضي الله عنه. الفائدة الخامسة: عقوبة الظالم ونصرة المظلوم، فإن ذلكم الرجل وهو أسامة بن قتادة أبو سعدة العبسي كذب على سعد في قوله، فدعا عليه سعد رضي الله عنه بما ابتلاه الله به بعده، وهذا يدل على أنه يجوز للمظلوم ويسوغ له أن يدعو على ظالمه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا دعوة المظلوم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
قال رحمه الله: باب القراءة في الصبح والمغرب. الحديث الخمسون: حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. الحديث 51 حديث أم الفضل عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الحديث 52 حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
قبل شرح أحاديث هذه الترجمة أنبه إلى شيء فاتني في سابقتها وهي قول أبي قتادة رضي الله عنه وكان يسمع الآية أحيانا يعني في صلاة الظهر وهذه سنة في الصلاة السرية ينبغي للأئمة أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله أحيانا يعني ليست كل مرة, أحيانا يعني أحيانا يسمع من خلفه الآية وأحيانا لا يسمعه. أما أحاديث هذه الترجمة ما يأتي, أولا المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها عامة, وصلاة الصبح خاصة. فغالب حاله صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه السنة المستفيضة عنه التغليس بها, وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وكان ينفتل من الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وفي هذا رد على الذين يتساهلون في الإمساك فلا يمسكون إلا حين يسفرون أو قريب من الإسفار, فلا أدري كيف غفلوا عن هذه السنة وهي التغليس بالصلاة الصبح. ثانيا أو ثالثا تأخير الأفضل, تأخير أفضلية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل يعني الأول وليس الأخير. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا حينما يرى أن الناس يتأخرون. وقد جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا وأحيانا, فإذا رآهم تعجلوا أسرع يعني في الإقامة في صلاة العشاء, وإذا رآهم أبطأوا تأخر, والله أعلم.
قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. الحديث 53 حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. الحديث 54 حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها.
حاصل ما تضمنته هذه الترجمة ما يأتي. أولا، حديث البراء أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في القراءة في صلاة العشاء فقرأ في إحدى الركعتين بالتين تخفيفا على من معه من المسافرين، وهذا يفيد بمفهومه أنه حال الإقامة يقرأ أطول منها، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم مما أودع الله فيه من الرحمة بالناس والتخفيف عليهم ودفع الحرج والمشقة عنهم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والذي يروي قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه فيفيد ما يأتي. أولا، حرص معاذ رضي الله عنه على الاستكثار من فعل الخير، وذلكم أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة، فهو حريص على هذه الفضلة. الفائدة الثانية، يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وذلكم أن صلاة معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وصلاته بقومه هي النافلة، هو متنفل وقومه مفترضون. الفائدة الثالثة، يسوغ لمن أمله الإمام بطول القراءة حتى أجهده أن يفارقه ويصلي وحده، وهذا يفيده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي قال فيه معاذ رضي الله عنه ما قال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقول معاذ فيه رضي الله عن الجميع. هذا، وعادة لا يحصل الملل إلا من مريض أو من صاحب حاجة. أقول الفائدة الرابعة، يجوز للإمام الأعظم أو من دونه ممن له ولاية أن يزجر المخالف الذي فوت على الأمة الذي فوت على الأمة شيئا من مصالحها، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ، أو أفتان يا معاذ يا معاذ أنت، ثلاث مرات. الفائدة الخامسة الإرشاد إلى التخفيف في القراءة على المصلين ذوي الحاجات، فيجب على الإمام أن يراعي حال مصليه ومأموميه. فأهل السوق لهم حال، والموظفون في دوائرهم والمراجعون معهم لهم حال، والمتفرغون للصلاة لهم حال، فلا التسوية بينها بين جميع الفئات. فيخفف الإمام بتقصير القراءة حيث تقتضي المصلحة التخفيف على المأمومين، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. الحديث الخامس والخمسون، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. الحديث السادس والخمسون، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الحديث السابع والخمسون، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. الحديث الثامن والخمسون، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن. الحديث التاسع والخمسون، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
من فقه هذه الأحاديث التي البيان بأن التخفيف المأمور به في الصلاة هو تخفيف مع الإتمام، وليس تخفيفا يشبه النقر، بل هو تخفيف معه طمأنينة ركوعي والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين وهكذا. ثانيا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة حتى في العبادة، فإنه يخفف عليهم ما وسعه التخفيف. ألا تسمعون إلى قول أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم فإذا سمع بكاء الصبي خفت مخافة أن تفتن أمه به. فيشغلها عن صلاتها. الفائدة الثالثة، يجوز تأميره سواء كان في حضوره أو في غيابه، وأن ذلك ليس من الغيبة، ليس من الغيبة المحرمة. وشقوان يعيد هذا من السلسلة.
قال رحمه الله: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في 60. حديث قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلف القيام والقعود قريبا من السواء. حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت، قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت راوي هذا الحديث: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
هذه الترجمة مؤكدة لما سبقها أو لسابقتها، فتفيد الأحاديث نفس الفوائد وتؤكدها. وإيضاح ذلكم أن التخفيف ليس كما يفهمه بعض الناس، بل هو مع اعتدال وإتمام، وبضميمة أحاديث الترجمتين يظهر أن التخفيف لحاجة، وأنه إذا لم تكن ثمة حاجة فالأصل في الصلاة التطويل في ركوعها وسجودها والجلسة بين السجدتين وهكذا. وهذا يوضحه صنيع أنس رضي الله عنه كما حكاه عنه صاحبه ثابت البناني رحمه الله. سمعتموه يقول حتى يعني إذا فعل شيء من أفعال الصلاة كالركوع والرفع يقول القائل قد نسي، والله أعلم. انتهى.
قال رحمه الله: باب متابعة الإمام والعمل بعده. الحديث 62. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يضع ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
قول المصنف متابعة الإمام والعمل بعده، العطف هنا للتأكيد، فكون العمل يقع بعد عمل الإمام ذلكم عين المتابعة. فظهر من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يوقعون أفعالهم في الصلاة بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضمننا هذا الحديث إلى الحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في السابق في الليلة قبل الماضية، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبره، أنهم لا يتأخرون تأخيرا طويلا عنه، وإنما يوقعون أفعالهم عقب أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر من العطف بالفاء، فإنها تفيد الترتيب مع التعقيب، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع والسجود. الحديث 63، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
أقول هذه الترجمة لم تكن مستوعبة لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول في الركوع والسجود، وذلكم أن المصنف رحمه الله عمد في كتابه هذا إلى ما اتفق عليه الشيخان، فهي على شرطه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعاء في السجود، قال: أما السجود فاستكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وصح في السجود والركوع، صح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، هذا إشارة منها إلى أمره، إلى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا معنى يتأول القرآن. وذلكم أنه في بعض طرق الحديث لما نزلت هذه السورة كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعطس الرأس في الصلاة. الحديث 64، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
هذا هو الحديث 64، وهو خاتمة قراءتنا هذه الليلة. وقد أفاد الحديث أولا وجوب وضع هذه الأعضاء، كما أفادت السنة الصحيحة التجافي، فيجافي بفخذيه عن ساقيه، وببطنه عن فخذيه، وبعضديه عن جنبيه، وأن لا يفترش ذراعه كما يفترش الكلب أو السبع. ثانيا النهي، وقد جاء الأمر صريحا عنه صلى الله عليه وسلم بالسجود على هذه الأعضاء 7، فقال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وفي رواية 7 أعضاء، فبينها فأشار بيده إلى جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف القدمين. ويجب أن تكون أصابع قدميه إلى القبلة. ثانيا إذا دخل المصلي في صلاته يترك ثوبه وشعره على ما هو عليه. نعم إذا كان الشعر يحول بين الجبهة وبين الأرض أفرده يمينا وشمالا، وهو أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.